السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، ونكمل إن شاء الله في الحلقات أو في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخت أم مهدي من أمريكا. أم مهدي تسأل تقول: هل يجوز أن أرسل لبلدي أحد يعق عن أبنائي، أم لازم أعق عنهم هنا؟ وهل يجب أن نأكل من العقيقة أم نوزعها كلها على الفقراء؟ أختي أم مهدي من أمريكا، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، بالنسبة للعقيقة، سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة. الأمر الثاني، العقيقة حق للمولود على والده وليس على أمه، يعني حق للمولود على أبيه، لأن نفقته واجبة عليه وليست على أمه. الأمر الثالث، إذا كانت الأم تريد أن تعق عن أولادها، الحمد لله جزاها الله خير وكتب الله أجرها، وتكون عقيق، تكون عقيقة. لكن هل يتأكد في حقها؟ الجواب لا، هي متأكدة في حق الأب تجاه ابنه. المسألة الثالثة، الذكر له شاتان والأنثى شات واحدة كما جاء في الحديث. المسألة الرابعة وهي المهمة اللي تخص سؤالك، ما يلزم أخت الفاضل أن العقيقة تكون في بلد، مثلا بلد البلد الذي يسكن فيه الإنسان، مثلكم أنتم الآن، لأن القصد من العقيقة ما هو؟ الغرض ما هو؟ إراقة الدم، شكرا لله عز وجل على ما من به من هذه النسمة المولود. هذا هو الغرض، وهذه الحكمة، وهذا القصد. ولذلك في أي وطن وفي أي بلد تذبح هي عقيقة ولله الحمد. كذلك قضية الأكل، تقول هل يجب؟ احنا قلنا العقيقة سنة مؤكدة، إذا ما في يعني داعي لسؤال هل يجب، واضح. ومن العلماء من قال الأفضل في العقيقة أن تقسم كما تقسم الأضحية، ثلاثة أثلاث، ثلث لكم، ثلث هدية، وثلث صدقة. وبعض العلماء قالوا لا، الأفضل الإيلام عليها، الوليمة يعني، وجمع الأرحام حتى يعرفون بأن فلان وفلان أتاهم مولود فيصلون الرحم. عموما الأمر واسع جدا في مسألة العقيقة، أهم شيء أن تكون العقيقة فيها صفات الأضحية من حيث السن المعتبر، ومن حيث خلوها من يعني الأمراض اللي تمنع من الإجزاء في الأضحية، لا يجزئ في الأضاحي أربع: العوراء البين عورها، والعجفاء البين، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، يعني تكون سليم. وأيضا السن المعتبر مثل ما ذكرت. ولو وصيت يذبحون في بلدك الأصلي وتوزع الفقراء والمساكين، هذا أفضل، بارك الله فيك. عائشة من المغرب تسأل تقول: ما حكم التسمية بإخلاص وبضحى وبوصال؟ عائشة من المغرب، بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للتسمية بضحى وإخلاص ويعني بقية الأسماء، هذا فيما يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. الإخلاص وضحى ووصال، طيب، يمكن مسألة إخلاص فيها كلام لأهل العلم، لكن الذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك، لأن هذه ليست هي يعني مثل بعض الأسماء التي فيها تزكية واضحة، لا، هذه تحتمل أكثر من معنى، ويتفاءل بأن مخلصة في حياتها، في دينها، في حياتها الزوجية، في عملها مع الناس، يعني هذا يقدم هذا الوجه على غيره، بارك الله فيك. سيف أسامة من مصر. سيف يسأل يقول كيف يكون قضاء الصلوات الفائتة إذا كان الشخص لا يصلي من 10 سنوات؟ سيف أسامة من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للشخص الذي كان قد ترك الصلاة بالكلية مدة 10 سنوات، هل يقضي أم لا؟ قولا، القول الأول قالوا نعم يقضي، لأن الصلاة واجبة عليه وهو ما زال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك ذمته مشغولة بهذه الصلوات فيجب عليه أن يقضيها، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، كيف يقضيها وقد ترك الإيمان؟ كيف الإيمان؟ قالوا نعم، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني صلاتكم، هذه الآية المقصود بها الصلاة. ولذلك هم لا يرون بأن من ترك الصلوات هذه بهذه المدة أنه يقضي، وإنما يتوب إلى الله عز وجل، وحتى أنهم يحكمون عليه والعياذ بالله بالكفر الناقل عن ملة الإسلام إذا ترك الصلوات، هذا قول. ولذلك رتبوا عليه بأنه ما يقضي، عموما أخي الفاضل، إذا كنت أنت يعني ترى القول الأول أو استفتيت أحد أهل العلم بأنك تقضي، فيكون قضاؤك مع كل صلاة صلاة، يعني هذا الأفضل، لأن يشق عليك الآن لو جلست تقضي 10 سنوات صلاة مع كل صلاة صلاة أو صلاتين، يعني تصلي الفجر تقوم تصلي ركعتين تنوي بها ما فاتك، وكذلك تقوم هكذا حتى تنتهي من هذه الصلوات. الذي يظهر لي والله أعلم، وسبق لي جواب موسع حول هذه المسألة، أنه ما يقضي بالنسبة لمن ترك الصلاة 10 سنوات لا يقضي. يقول الله عز وجل يقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا الذين كفروا، كيف بالمسلم؟ المسلم الذي وقع في مثل هذا الذنب العظيم، وبعضهم يجعله ناقل، إذا تاب إلى الله عز وجل، يعني هو أولى من الكافر الأصلي الذي غفر الله له ما قد سبق ولم يأمره بقضاء ما سبق. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التوبة تجب ما قبلها. فهذا اللي يظهر لي أخي الفاضل، ودين الإسلام ولله الحمد دين عظيم، ما يوقع الإنسان في الحرج، بل ينتشل الإنسان من الضيق والحرج إلى الخير والفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، واليسر والفرج. فأنت يا أخي الفاضل الذي أرى لك بأنك لا تقضي، وإنما تحرص على الصلاة 5 بأوقاتها، تحرص على التبكير إلى صلاة الجماعة، تكثر من النوافل ما استطعت إلى ذلك سبيل، بالنسبة للسنن الرواتب القبلية والبعدية، قيام الليل، كل فرصة تجد ممكن تصلي فيها في غير أوقات النهي، مثل ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء، طيب أنك تكثر من الصلوات بارك الله فيك ورضي عنك. أمت الله من إيطاليا تقول أنا ساعدت أبي في تشطيب بيت بناه من عدة طوابق لأنه ليس له القدرة المالية، وأنا عمري 63 سنة لست متزوجة، وأبي وهب لي ثلث البيت بعلم إخوتي، هل فعله جائز؟ توفي أبي وأنا متابع البرنامج واستمعت لكثير من الأجوبة، وأخاف أن يكون أبي قد أخطأ بفعله هذا وجميع إخواني متزوجين في بيوتي. أمت الله من إيطاليا بارك الله فيك ورحم الله ووالدك وغفر الله له، جعله الله في جنات النعيم. أخت الفاضلة، بالنسبة لما قام به الوالد فيما يظهر لي بأنه صحيح وسليم ولا غبار عليه، وذلك لسببين. السبب الأول أنك أنت ساعدتيه في البناء، ولذلك هو رد لك هذه المساعدة، فكأنه احتسبها دين لك عليه، ولذلك هو رأى بأن هذه ثلث البيت حق لك، لأنك أنت ساعدتيه في البناء، واضح؟ خاصة وأنك أنت غير متزوج، وأنت أحق من يساعد في هذا الباب. المسألة الثانية رضا الإخوة والأخوات، هم رأوا هذا ورأوك وأنت تساعدين والدك وقال لهم هذا الكلام ورضوا، فلا شيء عليك بارك الله فيك واطمئني، ولا شيء على الوالد. أبو دانيال من الجزائر يقول: هل ترك أخذ الدواء لمرض جلدي مزمن والتوكل على الله وتحقيق التوحيد والاكتفاء بالدعاء وشرب ماء زمزم فقط أمر نافع ومشروع، أو أنني يجب علي أخذ الدواء علما أنني إذا شرعت في أخذ الدواء لا يمكنني التوقف عنه مطلقا ولهذا لا أريد البدء في أخذه؟ بارك الله فيكم. أبو دانيال من الجزائر، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أخوي الفاضل، بالنسبة لهذه الأمراض المزمنة والمستمرة، هذا أجر وخير للإنسان. الدنيا هذه أخي الفاضل لا أحد يخلد فيها، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، والأمراض هذه كفارات بإذن الله سبحانه وتعالى. تعلم يا أبا دانيال أن يوم القيامة يتمنى أهل العافية لو كانوا من أهل البلاء في الدنيا ممن ابتلاهم الله في أجسادهم وأجسامهم يعني بالأمراض. لماذا؟ قال: لأنهم يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، حتى إنهم يتمنون لو أن جلودهم قرضت بمقاريض. هذا متى يدركونه؟ ما يدركون الآن، يدركون يوم القيامة، لأنه الدنيا طبعا الإنسان ما يشعر بيعني الأجر والثواب، لا، يوم القيامة لما يأتي يجد ميزان الحسنات قد ثقل بسبب يعني هذه الابتلاءات وغيرها. فالحمد لله، أقول الحمد لله وأنت واضح بأنك رجل ولله الحمد مؤمن بالقدر وراض بالقضاء، وهذه نعمة من نعم الله. أحيانا الله عز وجل يحب عبد فيكتب له من الأجر ورفعة الدرجة بمثل هذه الابتلاءات. ها، بارك الله فيك. المسألة الثانية بالنسبة لتناول الدواء من حيث الأصل، مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك أخي الفاضل، من حيث الأصل يجوز تعاطي الدواء ويجوز التطبب، كل هذا مشروع ولله الحمد، لكن قضية الامتناع عنه أو عدم أخذه أو أخذ الدواء، هذا يمكن أن نجريه على الأحكام التكليفية الخمسة أو الأحكام التكليفية الأربعة. واضح؟ أولا أخي الفاضل، يحرم على الإنسان أن يتعاطى دواء محرما مثل شرب الخمر أو شيء من هذا القبيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. ولما قيل: يا رسول الله، يقولون بأن الخمر التداوي فيها دواء، قال: لا، بل هي داء وليست دواء. هذا الأمر الأول، التداوي بالخمر أو بالنجاسات هذا محرم. الأمر الثاني، التداوي الطبيعي العادي هذا مشروع وجائز، مشروع وجائز، يعني مثلا أخذ الأدوية والعقاقير والأشياء كلها، وبعضهم يقول هذا من السنة، هكذا يقول بعض العلماء، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام تداوى والصحابة تداووا. المسألة الثالثة أخي الفاضل، ما يتعلق بالإنسان المريض الذي لا يصبر، يعني مثلا إذا لم يأخذ الدواء ربما صدر منه شيء يسخط الله عز وجل من التضجر والجزع وقول الهجر والعياذ بالله من الكلام. يقول العلماء: هذا يجب عليه أن يأخذ الدواء، يجب عليه أن يأخذ الدواء. لماذا؟ لأن هذا إذا ترك الدواء ضعف إيمانه وقل نشاطه وربما يعوذ بالله دخل عليه الشيطان. قالوا: هذا يجب عليه. ويجب أيضا أحيانا إذا ترتب على ترك الدواء موت، يعني مثلا الشخص الآن قيل له لا بد أن تجري عملية وإلا هلكت، يجب عليه أن يجري عملية، لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب، الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب، هذا مما قررته الشريعة، نصوص القرآن والسنة كلها تدل على ذلك. لهذا شخص الآن في حالة خطيرة وقد ينجو بإذن الله تعالى إذا أجرى عملية، يقول: يجب عليك أن تجرى عملية. المسألة الأخرى، ما يتعلق بترك الدواء، يعني إذا أراد الإنسان أن يترك الدواء يقول: أنا سأتوكل على الله تعالى حق التوكل، وأنا على يقين بأن الله عز وجل سيمنحني الصبر وسيعطيني الراحة، ولن أجد يعني ما يجد غيري مثلا، سأتوكل على الله وأتحمل، هذا مباح يعني من حيث الأصل، يقول علماء مباح، وبعضهم طبعا خاصة إذا كان فيه توكل وكذا يقول هذه عبادة، عبادة توكل. لماذا؟ خاصة وأن هذا المرض لا يترتب عليه وفاة ولا هو يعني يقود إلى جزع وتضجر، وإنما يتألم الإنسان، يتألم يقول أنا أتحمل، مثل حالتك المرض الجلدي، هذا المرض الجلدي يتألم الإنسان فيه، فتقول والله أنا سأصبر وأحتسب الأجر وأستعمل الطب النبوي مثل ما ذكرت، وأنا أعلم بأن هذا سيطيل زمن المرض، لكن أنا متوكل على الله. جمهور العلماء يقولون مباح ما دام أنه ما يترتب عليه وفاة ولا يترتب عليه شيء مما يضعف عقيدتك وإيمانك. واضح؟ بارك الله فيك، صلى الله تعالى لك الشفاء والعافية. أم مكتوم من الإمارات بارك الله فيها تقول: هل يجوز في الإسلام مصافحة الرجل لزوجته أمام أبنائه في الأعياد والمناسبات؟ وهل يجوز تقبيل رأسها عند حضور الأبناء إذا دخل المنزل أو عند الخروج؟ أختي أم مكتوم من الإمارات بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، بالنسبة لما بين الزوجين ينبغي أن تكون المعاشرة بالحسنى والمعروف. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن المعروف أن يظهر الزوج احترامه لزوجته أمام أولاده، ومن المعروف أن تظهر الأم احترامها لزوجها أمام أبنائها، أمام أولادها عموما. هذا من المعروف، من المعاشرة بالمعروف، هذا من الأدب العظيم الذي قررته الشريعة. لهذا بارك الله فيك، مصافحة الرجل لزوجته أمام أولاده شيء طيب، هذا شيء طيب. هذه أم عياله وهذه زوجته، هذه تسمى الحليلة مما تحله يعني. والمرأة لو بادرت هي وصافحت زوجها لا حرج، كذلك لو قبل الرجل امرأته على رأسها بحضور أولادها لا حرج، والمرأة كذلك إذا قبلت رأس زوجها بحضور أولادها أيضا لا حرج. هذا مما يعني هو من المعاشرة بالمعروف. لكن أحيانا قد تكون هناك بعض العادات اللي يعني بعض الناس يرى بأنها غير مناسبة، عادات يعني ما نلزم فيها، ما نقول والله يلزم المرأة أن تقبل رأس زوجها بحضور أولادها، أو يلزم الزوج أن يقبل رأس زوجته بحضور أولاده مثلا، ما 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 في شيء عندنا يوجب هذا. هذه تعاملات، وقد يكون للعرف يعني سلطان في مسألة يعني تركها أو العمل بها. في بعض المجتمعات بالعكس هذه يعني يرونه مناسب جدا أمام الأولاد حتى يزرعوا فيهم مثل هذه الأخلاق، وفي بعض المجتمعات لا، يتحسسون من هذا، تحسسوا من هذا، يقول لا هذه ما جرت العادة عندنا أن الرجل يقبل رأس امرأته بين أولاده هم جلوس مثلا. لكن عموما يعني أنا أتكلم بحضور الأولاد. واضح؟ بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: رجل أبي رجل كبير في السن، قبل سنوات قام بتقسيم ممتلكاته بين إخوتي الشباب، وأعطى كل واحد من إخوتي الشباب بيت وشقة وقطعة أرض، إلا أنا وأختي أعطانا شقة واحدة، واشترط أن لا تكتب باسمي أو اسم أختي حتى لا تباع. ما رأيكم في تصرف أبي وهل يجوز هذا؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في والدك. أولا، بالنسبة للأب إذا أراد أن يهب أولاده في حياته فيجب عليه أن يتقي الله وتقوى الله في هذا، أن يعطي الجميع وأن يعدل بين الجميع. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والكلام هذا إنما جاء في سياق الهبة في حديث النعمان بن بشير لما قام والده بشير بن سعد الأنصاري بإعطاء النعمان دون إخوانه، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة للوالد، هل قسمته الآن على قسمة الميراث؟ يعني هو الآن حصر الشقق والأراضي مثلا ثم أعطى للأولاد نصيب بنتين، جزاه الله خير، طيب فعل الفعل الصحيح. وإن كانت المسألة خلافية، لأن بعض العلماء يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني بالتسوية تسوون بينهم في العطاء، هذا 100 والبنت 100، هذا 1000 والبنت 1000، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، قسمة القرآن هي العدل، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، نرجعه إلى ما جاء في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالسؤال لك الآن، لما حصر الوالد هذه الأشياء تبين بأن لكل ذكر نصيب بنتين قلتي لي نعم فعل فعلا صوابا ولله الحمد والمن، تقول لا شتان، وين هذا عطى شقة وأرض وبيت ونحن عطانا شقة ولم يسجلها باسمنا بعد؟ لا، هذا ظلم، هذا ظلم على الوالد أن يتدارك هذا الأمر وأن يسارع إلى التخلص من هذا الظلم. هذا ظلم بدليل أنك سألتي أنت وأختك وما رضيتم بهذه القسمة، والسؤال لماذا لا تكتب الشقق باسمك وباسم أختك وقد كتب باسم الذكور حتى لا تباع؟ كيف لا تباع؟ يعني أنا ما فهمت. طيب ممكن الأولاد يبيعون أيضا، يعني لماذا البنات ما سجل باسمهم كون يخاف يبيعون؟ هذا حق لهم ما دام أنه النهبة وصلتهم، هم لهم الخيار في هذا، يبيعون ولا يؤجرون ولا يسكنون. الهبة ما ينبغي أن تتبعها منه، إذا إنسان وهب شيء ما يتبع ما وهب منه، أو مثلا تضييق خلاص أنت وهبت فاجعلها لله سبحانه وتعالى. عموما أخت الفاضلة، وصلي هذه الرسالة للوالد وقولي له الشيخ يقول لك تنتبه، أنت الآن في آخر عمرك، لا تلقى الله وأنت ظالم، ولا تلقى الله وفي نفس أحد أولادك شيء ممكن يحاسبك أمام الله سبحانه وتعالى، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي الوالد. أبو ليث من العراق يسأل يقول هل بالإمكان الدعاء من الأدعية الموجودة في القرآن أثناء السجود في الصلاة؟ أبو ليث من العراق بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، تعلم بأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، نهى صلى الله عليه وسلم، بل قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد، يعني نهاه الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولذلك مقامه مقام القيام، لأن السجود فيه خضوع والركوع فيه خضوع، فالقرآن يناسبه القيام، يناسبه القيام، واضح؟ العلماء تكلموا على أدعية القرآن، هل للمصلي أن يأتي بأدعية من القرآن في السجود؟ يعني مثل قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل قول الله عز وجل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومثل قول الله عز وجل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ومثل قول الله عز وجل رب اغفر لي ولوالدي، ومثل قول، يعني أدعية كثيرة. عندنا حقيقة خلاف، بعض العلماء يقول لا يجوز. لماذا؟ قال لأن هذا قرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت أن أقرأ القرآن قائما أو راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب القول الثاني قال يجوز، لماذا؟ قالوا لأنها تخرج على أنها أدعية وليست قرآن، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب يا أبا ليث، هذا الذي يظهر لي أنه الصواب، أنها تخرج على أنها أدعية وليست قرآن، يعني ما تخرج على أنا أقرأ آيات قرآنية، وإنما أنا أقرأ أدعية لكنها هي أصلا مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو الراجح، يجوز الدعاء في السجود بأدعية القرآن. أبو عبد الرحمن من السعودية يقول اشتريت أضحية من السوبر ماركت على وصفها نوع وزن تقريبي، تعطيهم اسمك ويتم ذبحها في مذابح البلدية بعد صلاة العيد، لكن عند الاستلام يتم إعطائك واحدة بذلك الوصف لكن ليست بالضرورة التي تم ذبحها بالوكالة عنك، فهل هذا مجزي عن أضحية العيد؟ أبو عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك. أولا بالنسبة للأضحية، إذا والله كثرت الأضاحي مثلا أو هناك جهة تتولى ذبح الأضاحي ويأتي شخص ويدفع قيمة الأضحية، يقول تفضلوا كم قيمة الأضحية؟ قالوا 700 ريال أو 1000 ريال أو 1500 ريال، تفضلوا هذا اسمي، يعطونك وصل يقولك هذا رقمك في الأضحية، وهم بعد صلاة العيد يذبحون الأضاحي، خلاص أجزع عنك أنت، الحمد لله الآن الأضحية ذبحت أضحيتك ولله الحمد والمن. يبقى الكلام على قضية اللي تأخذه أنت، وحقك ولا حق غيرك؟ تعرف الأضاحي أبو عبد الرحمن تختلف وزنا، يعني فيه أضحية وزنها 18 كيلو، وفي أضحية وزنها 20 كيلو، وفي أضحية 25 كيلو من حيث اللحم يعني، وفرق السعر أيضا، فرق السعر. فإذا تقول والله الجماعة مضبوطين الآن، أبو عبد الرحمن رقم أضحيته كذا، يذبحون يقطعون لك يقول تفضل هذا كيسها، هذا الكيس أضحيته كامل جزاهم الله خير، يقولوا لك لا والله من البداية شوف يا أبو عبد الرحمن إحنا بنذبح لكن ما نضمن أن هذه ضحيتك اللي بتأخذ لحم، نبغاك تتنازل تقول أنا أتنازل لغيري وأخذ اللي يجي، وغيرك نفس الشيء يستخدمون هذا الشيء على أنه ما يعطى لك هذا لك، وإذا كان أضحيتك ذهبت لغيرك أن تهبها هبة أو ترضى بأن تذهب إلى غيرك، ما فيها شيء في مثل هذا الحال. تقول لا والله أنا أبغى نفس ضحية، نفس لحم ضحيتي، لا تذبح عندهم. هذا ما هذه الحالة الثانية. إذا كان هم الآن يقولك لا إحنا ما نضعها بكيس نفسها، إحنا نجيب من كثر الأضاحي نضعها جميع وبعدين كيسها، كل واحد يأتي يأخذ يعني ما هو موجود في الكيس، تشوف غيره تذبح برا مثلا. لكن اللي يظهر لي يا أخي الفاضل والله أعلم أنه في ضبط، في ضبط يعني المسالخ هذه خلاص عندها وصل، يعطون الأضحية رقم وبعضهم يضع شيء في أذن الأضحية أو يكتب عليها وهذه ضحية أبو عبد الرحمن وتجي تأخذها نفسها. بارك الله فيك. عبد الصمد من الجزائر يقول ما حكم العمل مع الطلاب في الجامعات حيث يطلبون مني مساعدتهم في إتمام مشاريع تخرجهم بمقابل مادي؟ عبد الصمد من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل بالنسبة لمساعدة الطلاب في الواجبات التي تعطى لهم من البحوث مثلا أو من المشروعات مثلا التي تطلب منهم، هذا على قسمين، قسم جائز وقسم المحرم. أما القسم الجائز فهو مساعدتهم في الأمور الشكلية التي لا تدخل ضمن عمل الطالب، يعني مثلا الطباعة، يقول لك والله أنا عندي مشروع اطبع لي على الآلة الكاتبة مثلا أو على الكمبيوتر، تقوم بطباعة هذا الشيء وتأخذ مقابل أجرة، ما في شيء. يقول لك لا أبغى التصميم، تصميم الغلاف، تقوم أنت بتصميم الغلاف ويعني تنسيق مثلا البحث وشيء، هذه يسمونها شكليات فنيات، الشكل الفني أو عفوا العمل الفني أو الشكلي، هذا ليس له علاقة بمضمون البحث، ما فيش. هذا أغلب المكاتب يستخدمون هذا الشيء، هذا جائز يجوز أن تأخذ عليه أجرا. أما المحرم فهو الذي تقوم أنت بالنيابة عنهم بالبحث أو بالكتابة عنهم، كتابة البحث أو بتحضير المسائل لهم مثلا أو يعني استلام البحث كاملا أو جزئيا، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا يقضي على مقصود الجامعة أو المدرسة أو المعهد أو الكلية، من يقضي على مقصدها من قضية وضع البحوث هذه وطلب المشروعات مثلا، هذا ما استفادت الكلية ولا الجامعة شيء. وكذلك المخرجات سيئة ستكون، وهي تخريج طلاب لا يحملون شيء من العلم ولا الفهم لأنهم اتكلوا على غيرهم، هذا غش 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 للبلاد والعباد وللدولة وللمجتمع، قدم نماذج سيئة. فلذلك خلف هذا لابد من التفريق، واضح؟ ففي يعني عمل جائز وفي عمل محرم، بارك الله فيك. أبو عادل من اليمن يقول أحدهم توفي وليس له ولد وعنده 3 بنات متزوجات، اقترحت إحدى أخوات الشخص الميت أن يبقى نصيب بنات المتوفى من ميراث والده ووالدتهم مثل ما كان والدهم عايش، وبعض الورثة ظروفهم صعبة ولا يريدون ذلك لكن استحوا يقولون لا، هل يجوز؟ أبو عادل من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي الإنسان إذا مات وترك مالا انتقل هذا المال من ملكه إلى ملك الورثة وأصبحوا شركاء فيه، ولهذا يعبر الفقهاء عن التركة بأنها شركة، هذه شركة بين الأولاد، كل وارث له نصيب وسهم في هذه التركة، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتدخل في مثل هذا الأمر إلا بما فيه مصلحة المال ومصلحة الورثة، مصلحة المال ومصلحة الولد. كانت تتدخل الدولة مثلا أو المحكمة لوجود مثلا خطر على المال لو أنه قسم الآن، أو في إشكالات مثلا بين الورثة، نعم لولي الأمر الحق أن يتدخل في المحافظة على هذا المال والمحافظة على الورثة. الآن هذا رجل توفي، انتقل المال إلى بناته والعصبة أيضا، لأن البنات يرثون الثلثين والأم ترث الزوجة، طبعا أم البنات ترث الربع، ترث الثمن، والباقي لأقرب العصبة. أقرب العصبة ليس لأحد الحق يقول لا وقفوا توزيع التركة وخلوا الأمر كما كان في حياة والدهم، ليس له الحق في هذا. أنت الآن ذكرت أنهم استحوا وخجلوا ومحتاجين، يعني في قد تكون بنت متزوجة محتاجة، ما يجوز. لذلك يقال لعمتهم أخت والدهم يقال اتق الله لا تتدخلين إلا بالنصيحة، قولي والله إذا رأيتم ذلك إذا كذا، أما إذا تجبرهم بذلك ليس لها الحق. الآن كل بنت لها جزء من هذا المال، ما يجوز أن تحرم منه. قد تكون بعض البنات الآن تستثمر نصيبها من التركة استثمار يغنيها الله عن كثير من الأشياء وعن كثير من الناس. واضح؟ بارك الله فيك أبو عادل، وصل لهم هذا الجواب. أسماء من ليبيا تقول هل يجوز المرأة الصلاة وعليها دم نتيجة عمل منظار أو صورة للرحم، علما بأن الدم يستمر ليوم أو يومين فقط وهو ليس بحيض، وهل يتوجب عليها الغسل؟ أسماء من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للدم النازل بسبب منظار في الرحم هذا ليس بدم حيض ولا بدم نفاس ولا بدم هذا ممكن يصنف على دم استحاضة، وسببه معروف واضح، له سبب واضح، ولذلك يضاف هذا الدم إلى أقرب أسبابه. ما هو السبب؟ هو عملية المنظار، واضح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يجب عليها الغسل لأن هذا ليس بدم حيض، واضح، لا يجب عليها الغسل. الأمر الثالث يجب عليها الوضوء لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة ما دام أن الدم ينزل بهذه الطريقة، والطبيبة قالت هذا دم سببه المنظار وهو ليس وقت العادة، تتوضأ لكل صلاة. بارك الله فيك. أم فارس من الجزائر تقول أنا مطلقة وتقدم لي رجل متزوج ولديه أولاد، شخص متدين وخلوق، لكن في مشاكل كبيرة مع زوجته وهما في طريق الانفصال تقريبا، يريد الزواج بي قبل أن يقوم بالطلاق لأنه يريدها هي أن تفعل الخلع ولا يريد أن يكون المبادر أو السبب في هدم بيته، وهذه النقطة جعلتني أتراجع قليلا لأني لا أحب أن أدخل في المشاكل، بماذا تنصحني؟ أختي أم فارس من الجزائر أنت طلبت نصيحة وليس فتوى، ها؟ الفتوى واضحة، يجوز لك أن تتزوجي ولو لم تكن بينه وبين امرأته مشاكل، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه الفتوى. النصيحة أنا أتفق معك، النصيحة أنك تؤجلين هذا، خاصة وأنك أنت دخلك شيء، أصبحت الآن عندك صراع في داخلك، وربما هذا الصراع يبقى أثره في حياتك الزوجية المستقبلة مع هذا الرجل، وتشعرين بلوم شديد، وربما دخل الشيطان ويعني وسوس لك بأنك كنت السبب وكذا. أنا أنصحك بأن تنتظري، تقولي للزوج إذا انتهيت من الانفصال من زوجتك تقدم لي وأنا جاهزة، هذا نصيحة. لماذا؟ أنت دخلك شيء، أنت الآن أصبحت في صراع، أنت الآن بدأت تجلدين ذاتك، وأنت ما فعلت شيء إلى الآن، ما قبلت بهذا الرجل. كيف لو استمر بعد ذلك وربما سمعت كلاما عاطفيا مؤثرا من قبلها، ويعني جعلك تعيشين حالة من الهم والحزن؟ فاصبري، أنت الحمد لله امرأة أكيد تقول مطلقة ناضجة وعاقلة كبيرة في السن، يعني قصدي عندك رشد، تنتظرين بارك الله فيك حتى ينفصل. انفصل بخلع أو بطلاق قولي أنا ما لي علاقة، أنا ليس لي علاقة بهذا الموضوع، خلص أمرك مع امرأتك وبعدين تقدم لي. هذه النصيحة وليست الفتوى، الفتوى يجوز، النصيحة أتفق معك اتفاق كامل على أنك تؤجلين هذا الأمر، وصدقيني إذا قلت للزوج أنا الآن لن أقبل، سيستعجل هو في إنهاء المسألة ما دام أنه 100% كما ذكرتي وقلت بأنه في طريق الانفصال، بس متوقف يريد الانفصال من قبلها حتى يحصل على المهر، هو خلاص الآن. لذلك بارك الله فيك هو سيستعجل، ويمكن هو الذي يبادر إلى مسألة التطليق. الأخت أم داود من اليمن تسأل تقول يا شيخ ما حكم ذبح بقرة أو أي شيء من البهائم، بهائم الأنعام بعد صلاة الاستسقاء؟ أختي أم داود من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما سألت عنه وهو ذبح بقرة بعد صلاة الاستسقاء، هذا لا أصل له، بل هذا بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح شيئا بعد صلاة الاستسقاء، إنما ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى. أما صلاة الاستسقاء فتقصد ذبح شيء بعد صلاة الاستسقاء هذا فيه التفات القلب إلى غير الله عز وجل، واضح، وهذا كان موجود عند بعض أهل الأهواء وبعض أهل الجهل، أنهم يدورون بها في المناطق أو عند الجبال أو عند كذا ثم بعد ذلك يذبحون. هذا يدل على أن هناك اعتقاد فاسد وطقوس ليست من دين الإسلام في شيء. لهذا هذا مما ينهى عنه بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الاستسقاء في الصحراء ويصلي ويعظ الناس ويدعو الله عز وجل، وهذا معروف حتى يعني عند الصحابة ومن بعدهم، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته وهديه. فنبه قومك بأن ينتهوا عن مثل هذا إن وجد عندهم شيء من هذه التصرفات. بسمة من الكويت تسأل تقول ما نصيحتك لزوجة تفكر بالطلاق لعدم سعي الزوج للإنجاب مع التأخر، مع أن التأخر منه ولا يعطي المرأة حقها الشرعي، والزوج على خلق ودين لكنه كسول ومنعزل عن الناس وعن أهله وأرحامه، هل الخلق والدين مانع من طلب الطلاق؟ أختي بسمة من الكويت بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن مسألة الخلق والدين ما يمنعان من طلب المرأة الطلاق، الخلق والدين ما يمنعان من طلب المرأة الطلاق، فقد يكون في الرجل من الأخلاق والدين الشيء العظيم والكبير لكن المرأة ما تحبه، المرأة ما تحبه ولا تريد، وهذا عندنا نص فيه. امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله إني لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا في دين، لاحظي تقول والله إني لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر العشير. كلام عظيم وجميل، يعني سبحان الله، هذه المرأة عندها من الذكاء والفطنة الشيء الذي اختصرت فيه قضيتها، ما يعني تفرعت في الكلام ولا شقشقت العبارة ولا اعتذرت اعتذارات باردة، لا، عطت الحقائق كما هي، والله إني لا أنقم على ثابت، يعني على زوجها، لا في خلق ولا في دين وأخلاق اللهم بارك، لكني ما أستطيع إني ما أحب هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جادلها ولا، خلاص هي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة، أعطته يعني الفكرة يعني كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى قال لها تردين عليه حديقته، لأن المار كان حديق، قالت نعم يا رسول الله، فطلب ثابت وقال له خذ الحديقة وطلقها تطليق. فأنا قصدي أختي الفاضلة كون الشخص صاحب دين وصاحب خلق أنه خلاص يعني محكوم على المرأة تبقى معه يعني حتى الوفاة غير صحيح. عندنا باب من أبواب الفقه في أبواب النكاح في كتاب النكاح اسمه باب الخلع، الخلع، وهو أن الزوج إذا كان متمسكا بزوجته ولا يريد فراقها وهي لا تريده تذهب عند القاضي وتطلب الخلع ما دام أنها غير قادرة على القيام بحقوق الزوج ولا عندها رغبة في البقاء معه لوجود سبب. أما هكذا فقط هذا مما لا يجوز، يعني إذا كان والله المرأة فقط تريد الخلع لمجرد الخلع مثلا والعياذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وجاء في حديث آخر حسن إسناده بعض العلماء قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات اللي تخلع زوجها من دون سبب، ما في سبب أو في سبب لكن ما يرتقي إلى درجة أن تفارق زوجها، واضح؟ فأنا قدمت بهذه المقدمة حتى نفهم هذه القضية، يعني قضية والله يكون الشخص صاحب دين وخلق خلاص محكوم على المرأة تبقى معه إلى الوفاء غير صحيح. المرأة ممكن تخلع زوجها ولكن بضوابط شرعية وبقواعد مرعية مثل ما ذكرت لك قبل قليل، واضح؟ المسألة الثانية مسألة الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يسقطه دون رضا الآخر، فإذا أنت ترغبين في الإنجاب وهو لا يرغب لك الحق أن تفارقينه، لأن من مقاصد النكاح الإنجاب، الأولاد الذرية هذا مقصد عظيم من مقاصد النكاح. كذلك العكس إذا كان الرجل يريد الإنجاب والمرأة ما تريد له الحق أن يفارقها إذا أصرت على ذلك، واضح؟ المسألة الثالثة كون الرجل يعني عنده انعزال وعنده يعني مثل ما ذكرتي وما يختلط بالناس ومقصر في واجباتك الشرعية، قد يكون الرجل مريض يا أختي الفاضل. يعني أنت لماذا ما افترضت هذا الأمر؟ لماذا ما افترضت بأن هذا الرجل مريض؟ طيب المريض يسعى في العلاج، تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهل من جهل. ونحن في زمن تطور فيه الطب، يعني فيه ثورة في الطب الآن، ثورة في الطب، شيء عجيب سبحان الله العظيم، سواء الطب النفسي أو الطب الآخر اللي هو الطب ما يتعلق بالأعضاء. الآن عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القرنية وأشياء عظيمة، وحتى قضايا الجوانب الجنسية الآن في علاجات. تقولين بأن ما يعطيني الحق الشرعي. فيا أختي الفاضل أنت الآن قبل ما تتخذين قرار الخلع أو القرار الفراق عندك فرصة الآن أنك تعالجينه، تطرحين عليه هذه الفكرة بجدية، لا ليس يعني لا يفهم بأنك أنت يعني بالخيار، لا قولي له الخيار الوحيد اللي يجعلني أبقى معك أنك تعالج نفسك، وممكن أنك تستعينين بأهله مثلا أنك تعالج نفسك، والعلاج تأخذ علاج الطبيعي اللي هو عن طريق المستشفيات والعيادات، والعلاج الروحي بالرقية الشرعية تجمع بين هذا وهذا. فإذا شفت عنده الجد والرغبة، عفوا الرغبة وكذا، طيب الحمد لله، وهذا أبو عيالك إن شاء الله في المستقبل تحافظين عليه بارك الله فيك. تقولي والله ما همه، ها أنت بالخيار، الأمر راجع إليك، شاوري والديك شاوري إخوانك وأخواتك، قولي والله هذا الوضع وأنا والله ما عندي رغبة، شوفوا شو يقولون، يمكن عندهم رأي ثاني ما تدرين عنه، مثلا يفتحون لك آفاق شيء معين أنت قد يغيب عنك هذا الشيء. الله يوفقك يا بسمة ويختار لك ما فيه الصلاح والرشد بارك الله فيك. أمة الله من سوريا تقول يا شيخ أنا أصلي وملتزم الحمد لله، لكن عندي وسواس الخوف من الموت بشكل كبير، وأصبح الموضوع يتفاقم معي، صرت لو روح مكان أقول راح يصير لي كذا، وأخاف أن أمرض أو علي على كل من حولي وأولادي وزوجي وأهلي ونفسي، أشعر بلحظات كأني أموت فعلا، ماذا يحصل؟ وبعدها خوف أصبح غير طبيعي، يعني انقلب حتى معي للشك والعياذ بالله، أستغفر الله، إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول كيف أتخلص من هذا الأمر. أمة الله من سوريا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضل أنت تحتاجين أن تقوي إيمانك بالقدر، وهذه مسألة من أهم المسائل، وإذا فعلا حققت هذا الأمر انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، أنا ما أقول لك يبقى شيء، انتهى كل شيء، لأن الإيمان بالقدر حقيقة الإيمان بالقدر يوفر لك أرضية إن صح التعبير تتحملين كل مصائب الدنيا وكل إشكالات الدنيا أبدا، لأن المؤمن بالقدر يعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا باختصار. لذلك واضح عندك ضعف في الإيمان بالقدر، ضعف الإيمان بالقدر. الله عز وجل يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، ويقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. تعلمين أن من أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، لذلك ما يصح إسلام شخص إلا يؤمن بالقدر، يؤمن بالقدر بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. فيقتل الفاضلة بارك الله فيك، أنت قد تكونين تعرضت لموقف معين، قد تكونين مريت بفترة يعني فترة ابتعدت فيها عن طاعة الله وشيء من هذا القبيل فتسلط عليك الشيطان، قد تكونين رأيت مشاهد ومناظر وأنت من الناس اللي يعني اللي ما يتحمل مثل هذه الأشياء، لأن الناس تختلف، بعض الناس ما عنده مشكلة يرى الدماء وقطع الرؤوس ويرى كذا ما عنده مشكلة، ها ينسى، بعض الناس لا، موقف واحد يصبح عقدة متلازمة له. فقد تكون أنت تعرضت لهذا، شفت بعض أقاربك حصل لهم كذا أو معارفك مثلا. لذلك أختي الفاضلة قوي إيمانك في القدر وزيدي من جرعة الطاعة والعبادة المشروعة المشروعة، وثقي بربك سبحانه وتعالى، واعلمي بأن الأمور كلها بيد الله، وأن والله لو اجتمع من في الأرض على أن ينفعوك بشيء، ها بشيء، والله ما قدر لك هذا الشيء، والله ما يحصل. ولو اجتمع من في أقطار الأرض على أن يضروك بشيء، والله ما قدر ذلك، والله لن يضروك بشيء. ثقي بربك وآمني بالقدر، عيشي حياتك مع الطاعة والعبادة ومع هذا الإيمان، صدقين يذهب عنك هذا الأمر، ويعني يكون في يعني من 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 الماضي، ها من الماضي. فهذه نصيحتي لك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، وأيضا أنصحك بالتدرج في التخلص من هذا الأمر. أنا أعلم بأن هذا ما دام أورثك عقدة من الصعب جدا التخلص منه مرة واحدة، لذلك بارك الله فيك احرصي على أن تتدرجي في التخلص من هذه العقدة النفسية، ومن جملة ذلك زيادة وتوسيع دائرة العلم الشرعي. اقرأي في العلم، كلما وسعت دائرة العلم الشرعي كلما حاصرت هذه العقدة النفسية وهذا الخوف والفزع والرعب اللي أنت تشاهدين. الأمر الآخر، لابد أن تعلم بأن هذه الدنيا أصلا لا أحد يخلد فيها، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين القرون الماضية؟ أين الأمم السالفة؟ الناس كلهم سائرون إلى الله، فلذلك أنت الآن يعني كأنك تطلبين شيء مستحيل، أن والله ما أحد يموت وما وكل طلعة ممكن أنك تقولي والله ستتسبب لي بشيء أو أولادي. ثقي بربك عز وجل، وثقي بأن ما في أحد يخلد في هذه الدنيا، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فلذلك أيضا قضية أنك تحاولين أن تنعتقين عن العزلة، لأن أغلب هؤلاء اللي يحملون مثل هذه العقد النفسية تجدهم دائما منكفئين على ذواتهم، متقوقعين في بيوتهم أو في زوايا بيوتهم. لا، حاولي أن تخرجي من هذا الضيق إلى السعة بمخالطة الناس، بالاشتراك في دورات حفظ القرآن، دورات العلمية، المشاركة المجتمعية أيضا يكون لك نفع مجتمعي، صدقيني مع الوقت يعني تختفي عنك هذه الأشياء. واحذري من لسانك، فإن بعض السلف قالوا مروي عن بعض الصحابة البلاء موكل بالمنطق. أنت الآن ماشي في أمان الله، ليش تتوقعين الأسوأ؟ لماذا ما تتوقعين الأحسن والأفضل أنك تروحين وترجعين بالسلامة؟ لماذا إذا ذهب أولادك إلى المدرسة تتوقعين الأسوأ؟ لماذا ما تتوقعين الأفضل تتفائلين؟ شوف الناس حولك كلهم أمور طبيعية جدا، أولادهم يذهبون المدارس يعودون من المدارس، يذهبون إلى الأسواق الناس تذهب إلى الأسواق يعودون بشكل طبيعي. فلذلك أنا قلت لك في البداية، قلت لك بأن في موقف أكيد تعرضت له في حياتك هذا أورثك هذه العقدة وهذا الخوف، وممكن تتخلصين عنه بتقوية الإيمان بالقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. رحمة من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا في صغري تقريبا عمري من 13 إلى 15 أحيانا أخذ أشياء بسيطة من المحلات مثل حلويات ومناكير ودون أن أدفع ثمنها، الآن أشعر بالندم الشديد وأريد التوبة ورد الحقوق لأصحابها، لكن لا أذكر المحلات ولا أصحابها، لذلك جمعت مبلغا بنية التصدق عنهم، والدتي الآن عليها دين وتحتاج المساعدة، هل يجوز أن أعطيها هذا المال بنية الصدقة عن أصحاب الحقوق؟ رحمة من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك وأنار بصيرتك وتذكرت هذه الأشياء المحرمة التي كنت تأخذينها في صغرك، واضح بأنك كنت بالغة 13 إلى 15 تكون البنت في الغالب بالغة وستسألين يوم القيامة، لكن ما دام صح ضميرك وانتبهتي لهذه المسألة الآن يجب عليك أن تتخلصي من هذه المظالم، تتخلصي من أولا بإيصالها إلى أصحابه، تقولين والله ما أعرفهم والدكاكين أغلقت والأسواق رحلت والعهد قديم وأنا الآن في سن متقدم مثلا وما وجدت طريق ولا سبيل إليهم، تتخلصين منها بالتصدق عنهم، تخرجينها بالتصدق عنهم، تنوين أنك عن أصحاب هذه المحلات وتزيدين من باب الاطمئنان. تقولي والله الوالدة فقيرة ومسكينة وعندها ظروف عليها دون، ما في بأس، تصدقي على الوالدة، عطيها الوالدة صدقة تنوين بها لهؤلاء الذين أخذت منهم في صغرك بارك الله فيك. أبو همام من اليمن بارك الله فيه يقول يسأل يقول هل يجوز أن يعقد الخال لبنت أخته في حال أن البنت تربت وعاشت مع أمها عند هذا الخال لأن أمها تطلقت من أبيها وهي ما تزال رضيعة، وعلما لا يوجد لديها إخوة، أبوها منذ طلاق أمها لم يصرف عليها وحتى يزورها إلا إذا هي زارته في بعض الأحيان، وأبوها يعاني أمراض نفسية وصحته النفسية لا تسمح له بعقد النكاح إلى آخر ما ذكر. أبو همام من اليمن بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة يا أبو همام. عموما الخال ليس وليا في النكاح، ما يصرح يا أخي الفاضل الخال أن يكون وليا في النكاح، الخال ليس من العصبات، الخال ليس من العصبات، لكن في حالات ممكن. الحالة الأولى أن يقوم القاضي فيولي هذا الخال ولاية النكاح لابنة أخته، القاضي يعني القاضي يدرس القضية ويرى بأن هذه البنت ليس لها ولي أو لها ولي لكنه في حكم المعدوم، يعني في يقضي القاضي بأن الولي الموجود هذا في حكم المعدوم، يرى بأنه لا يصلح أن يكون وليا للنكاح، إما لمرضه مثل ما ذكرت مرض عقلي، وإما لفجوره وفسقه مثلا وغيابه وعدم حضوره مثلا، ممكن هذا نظر القاضي. والثاني بارك الله فيك أن يقوم الولي فيوكل الخال بالنكاح، لأنه يجوز للولي أن يوكل غيره في تولية العقد مثلا، تولي العقد، فيجوز في هاتين الحالتين. أما بوجود الأب هذا ما يجوز يا أخي الفاضل، وبالنسبة ما دام أنه مريض الآن وليس عنده القدرة على الحركة خلاص يأتي كاتب العدل إليه ويقول له سنأخذ منك وكالة بتولية هذا الخال في تزويج ابنتك وتنتهي القضية ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العراق من الموصل بارك الله فيها تقول ابني دهس قطة في الليل ولم يكن متعمد وصارت أمامه ووقف السيارة ولكن قفزت من الجهة الثانية ولم يراها، ماتت القطة ونزل من السيارة وأخذها على بيت صديق له لأنه لا يوجد قرب بيتهم حديقة ودفنها، فهل عليه شيء أو كفارة وماذا يفعل؟ أختي أم أحمد من العراق الموصل بارك الله فيك، بالنسبة لابنك ما دام أنه الحمد لله ما تعمد قتل القطة ولا دهسها بالسيارة ما عليه شيء، وهذا يحصل كثير الآن، القطط يعني تمر مسرعة أمام سيارات المارة وما يستطيعون تلافي الحادث، ها ولو تلافوه ممكن أنهم يرتكبون مفسدة أكبر ويقعون في ضرر أعظم، فيحصل وفاة للقطة، ما عليهم شيء ولله الحمد، ما على ابنك شيء ولله الحمد. لكن السؤال لماذا دفنها في حديقة بيت صديقه؟ يعني هل عندكم الآن اعتقاد بأن القطة لازم تدفن؟ يعني هل الآن في اعتقاد بأن القطة لابد أن ندفنها؟ ما عندنا اعتقاد في هذا، ما عندنا، يعني ما لا أصل، هذا ما لا أصل، خاصة أن تدفن في البيت، لا هذا حقيقة خطأ. لذلك أنا أطلب من ابنك يذهب وينبش قبر هذه القطة اللي في بيت صاحبه ويخرجها ويضعها في مكان، إما في الصحراء حتى تستفيد بقية الحيوانات منها من أكلها، ولا يضعها في مكان يعني لا يتسبب بأذية للناس مثلا، واضح؟ فما في داعي، ما في داعي. يعني بعض الناس الآن يبالغ في يعني دفن الحيوانات. الحيوان إذا مات الأصل أنه يوضع في مكان تستفيد منه كواسر الطيور وبعض الحيوانات اللي لها ناب مثلا تأكل اللحوم، أفضل من أنها توضع بمثل هذه الطريقة، واضح؟ فلذلك ما عندنا في الإسلام أن الحيوان إذا مات تصنع لمثل هذه الطقوس مثلا، يدفن أو يكفن أو يغسل مثلا، هذا ليس في ديننا ولا في شريعتنا. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني عندي أبناء يدرسون بالجامعة، والدهم ليس له دخل ثابت، لدي مبلغ كنت قد رفعته لشراء مسكن، هل يحق لي أن أدفع الزكاة زكاة المال لأولادي مع العلم أني منفصلة عن أبي؟ أمة الله من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للزكاة، من مسائل وأحكام الزكاة أن ما تعطى لعمودي النسب، الأب والأم والابن والبنت، ما يعطون من الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي كونهم غارمين، يعني عليهم ديون بحق وليس بباطل ولا يستطيعون السداد. قالوا نعم يجوز أن يعطوا من زكاة المال، يعني من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، أو من الآباء والأمهات لأولاد. أولادك عليهم رسوم دراسية؟ أسألك أنا، إذا قلت لي نعم والله عليهم رسوم دراسية وهذه الرسوم مكلفة وأبوهم ما يستطيع، نعم تعطينهم يسددون الرسوم، أو أنت تقومين فتسددين رسوم الدراسة من زكاتك، تقول لا والله هذا مصروف يومي أو مصروف أسبوعي أو مصروف شهري، ما يجوز تعطينهم، بارك الله فيك. ماريا من الجزائر تقول: أنا في حيرة من أمري، أريد الزواج من شخص، ودائما أدعو الله وعندي يقين باستجابة الدعاء، وفي بعض الأحيان أقول إن الزواج مكتوب عند الله ولا ينفع دعائي، وأحيانا أقول أنه حتى دعاء يقول أن الدعاء يغير الأقدار عند الله. تقول: أنا في حيرة إلى آخر ما ذكرت. تقول: أنا عمري 25 سنة. ماريا من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، الزواج والطلاق والخلع والإنجاب والعقم والحياة والموت والسلم والحرب والغنى والفقر، كل هذا بقدر الله، هذا كله بقدر الله، لكن هذا ما يمنع الدعاء، ما يمنع الدعاء. أنت الآن تقولين والله تعتقدين طبعا بأن هذا الرجل هو المناسب لك، هذا الشاب هو المناسب لك، فتدعين الله تقول: يا ربي أريد هذا أن تيسر لي الزواج من هذا الشاب. ها، ما في شيء، يعني من حيث الأصل ما في شيء، والأفضل أن تقولين: يا رب إن كان فيه خير فيسره لي، هذا أفضل، لأنك أنت الآن ما تعلمين الغيب، أنت ترين بأن هذا الشاب أصلح لك ومناسب لك، لكن ما تدرين قد يكون جحيم عليك بعد الزواج، ما تدرين. لهذا لما تقولين: اللهم اختر لي، اللهم إن كان فيه خير فيسره لي، هذا أفضل شيء، بارك الله فيك ورضي عنك. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.